في صحيح البخاري قلبان وعى، في صحيح البخاري قلبان وعى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما. لامرئ يعني لأي شخص، سواء كان كافرا كان مؤمنا حرا عبدا إلى آخره، يؤمن بالله اليوم الآخر، معروف سمي باليوم الآخر، قالوا لأنه يوم لا ليل بعده، سمي باليوم الآخر لأنه يوم لا ليل بعده. وقيل إن الساعة تقع في نهار لا تقع في ليل، استدلالا بهذا إنها سمي يوم ولم يسمى ليلة، فإذا قامت القيامة ويعني وقع ما وقع من الأحداث وينزل الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وبدأ القضاء بين العباد، خلاص ما عاد فيه شمس تغرب وبعدين أتى الليل ثم استقبلنا يوما آخر، خلاص هذا اليوم هو آخر يوم يرى الناس فيه، يعني يكون الليلة السابقة هي آخر ليل يمر عليه، فيحاسب الله تعالى العباد، ثم بعد ذلك يدخل من يدخل الجنة ويدخل من يدخل النار، ثم الجنة ليس فيها ليل، إن لك ألا تجوع فيها ولا تضحى، قالوا الضحي هو مجيء الليل يعني غروب الشمس عليه، فالمقصود أنه لا ليلة فيها وإنما هي نهار، وإن لأن الناس أيضا لا ينامون لا في الجنة ولا في النار، ليس فيه نوم. أما أهل الجنة فلأن النوم أخو الموت، وأما أهل النار فهم من شدة فزعهم، عافانا الله وإياكم والدينا والديكم، لشدة فزعهم وعذابهم لا يخلدون إلى نوم. فالمقصود أن سمي اليوم الآخر لأنه خلاص ما بعده ليل ينهي هذا اليوم، يستمر هذا اليوم ما ينقطع أبدا، فسمي باليوم الآخر. قال: أن يسفك فيها دما، هو صب الدم، ولا يعضد بها شجرة، كأنه يقول لا أنت الآن ترسل البعوث لقتال ابن الزبير، إذا كان ما يجوز الشجر يقطع كيف تقطع رؤوس الناس في القتال؟ قال: ولا يعضد بها، ولا يعضد بها شجرة، والعضد هو القطع بالمعضد، والمعضد هي آلة يقطع بها الشجر، يسمى عند الناس المحش، قالوا هو مثل السكين المعقوفة التي إذا أرادوا أن يقطعوا مثلا الشجر الصغير وضعوها وقطعوا به، فهم يقولون يعني عرفه الشراح قالوا سيف يقطع به الشجر، يعني إما سيف معقوف أو كذا له طريقة يقطعون به الشجر قريب من السكين أو الفأس أو نحوه، ولذلك قال لا يعضد بها شجرة يعني لا يقطع بالمعضد فيها شجرة. والمقصود هنا يعني أنا أعطيكم مثلا المسألة، لو أن شخصا عنده في منطقة الحرم مزرعة وبنى فيها نخيل، زرع فيها نخيل، غرس فيها نخلا ومثلا وأشجار مثلا منوعة، مثلا إنشاء مثلا إذا كان ينبت فيها العنب أو ينبت فيها غيره أو الليمون أو كذا، ثم أراد أن يقطع هذه النخلة ليبني بيتا، مثلا بيبني غرفة فأراد يقطع 10 من النخيل ليبني فيها بيتا، هل يجوز له ذلك؟ نعم يجوز. الحديث الوارد في النهي عن قطع الشجر قالوا هو ما نبت من، أما الشجر الذي يزرعه الإنسان فلا بأس له أن يقطعه، يعني مثلا عنده نخل وأراد يقطع من السعف النخل ليصنع منه بيتا مثلا، أو من الأغصان حتى يشعل بها نار، هذا جائز. أما الشجر الذي ينبت من نفسه قالوا فإنه لا يجوز له أن يعبث به، هذا أولا. الأمر الثاني قالوا الشجر اليابس يجوز له أن يقطعه لأنه كالحيوان الميت، فالشجر الأخضر قالوا لا تتعرض له، أما إذا كانت شجرة انقطع عنها الماء أو جذورها تلفت أو أكلتها مثلا دابة في الأرض أو كذا ثم يبست وصارت قطعة خشب عبارة عن شوك ليس فيها أي منفعة لا منظر ولا غير إنما هي تؤذي، قالوا فهي كالحيوان الميت جاز له أن يقطعها، استثنوا ذلك. واستثنوا أيضا ما أخذ من ورق الشجر للانتفاع به. في مكة ينبت شجر اسمه شجر السنة، شجر السنة هذا له ورق كانوا يأخذونه، يعني الإنسان إذا أصابه في بطنه إمساك يأخذ من ورقه ورق صغير ويطبخه فيكون له لون مثل الشاي قريب من الأحمر أو البني، وقد يضعون معه عسلا أو سكرا أو كذا ويشربونه. هذا مسهل، إذا مضى عليه أحيانا ساعة ساعتان أو أكثر، يختلف باختلاف مقدار تركيزه ويختلف باختلاف أيضا المعدة والطعام اللي فيها. المهم أنه بعد ساعات ينطلق البطن، ينطلق ما في البطن من مثلا طعام مجتمع أو يبوسة في الأمعاء أو كذا، ويسمونه السنة المكي. وجاء فيه حديث أنه عليه الصلاة والسلام سأل أم سلمة قال بما تستمشين، بما تستمشين، بما تمشين بطنك إذا يعني إذا أصابك مثلا شيء في البطن بما تمشينه، فقالت بالسنة، فقال حار يار إلى آخر الحديث. وهو له فوائد تكلم عنه ابن القيم في المجلد الرابع من زاد المعاد في الطب النبوي، وذكر قال وكان السلف يستحبون أنه في كل شهر يستعمله مرة إلى آخره. المقصود أن له منفعة الإنسان، لكن أيضا الإنسان ينبغي أن لا يكثر منه، وأن يحذر لو كان الإنسان عنده مشكلة في المعدة، عنده قرحة أو عنده مشكلة في الأمعاء أو عنده مثلا ربما مشاكل في الكلى أو كذا، يعني ينبغي أن يحذر. هذا نوع من العلاج لا يأخذه الإنسان إلا إذا كان يعني يغلب على ظنه أنه لا مضرة منه. لكن المقصود أن هذا الورق جاء عن عطاء وغيره أنهم رخصوا فيه، قالوا يجوز أن يأخذ من الشجر، يأخذ الورق فقط ثم يستعمله، ولا يكون خالف الحديث أنه لا يعضد بها شجرة، لأنه لم يقطع الشجرة ولم يقطع الغصن، إنما أخذ بعض هذا الورق. قال فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة. فإن أحد ترخص، لو جاء واحد وقال أنا سأقاتل في مكة، قلنا له ما يجوز. قال يا أخي ما هو النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة وقاتل فيها. قال فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له، يعني ردوا عليه بقولكم إن الله رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم. القتال في مكة، فتح النبي صلى الله عليه وسلم لمكة، هل وقع عنوة، وقع قتالا، أم وقع سلما؟ العلماء لهم فيه قولان. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يهود خيبر يمدون المشركين بالأمداد لقتال النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن يكف شرهم إلا بقتالهم، فمضى عليه الصلاة والسلام بالجيوش وحاصر خيبر، ثم ظل محاصرا لها أكثر من 20 يوما، ثم اليهود اشتد عليهم ذلك، اشتد عليهم الحصار، فأرسلوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا احنا نستسلم خلاص، فكتب بينه وبينهم صلحا، ندخل من غير قتال لكن تدفعون كذا وتصنعون كذا إلى آخر. فهو قد فتح خيبر ليس عنوة بالقتال، إنما صلحا، لأن ما قتل من أهلها أحدا ولم يقتل من أصحابه أحد، إنما دخل عليه الصلاة والسلام. وقيل إنه يعني حصل قتال يسير في خيبر، وهذا له مجال آخر كلام عنه. مكة أقبل النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه إليها، وكان عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية قد كتب بينه وبين قريش صلحا. النبي عليه الصلاة والسلام أقبل إلى مكة في السنة الخامسة بعد معركة الخندق، أقبل في السنة الخامسة لأجل أن يعتمر. فلما جاء ليعتمر منعته قريش، وهو معه 1400 من أصحابه قد لبسوا الإحرام وعلقوا السيوف معهم، يعني ما جاءوا للقتال، لو جاءوا للقتال لجاءوا بآلة المقاتل كاملة، لكن جاءوا بالسيوف، يعني عدة المسافر يعني يحمي نفسه لو تعرض له أحد. فمنعتهم قريش من الدخول، ولبث النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية. الحديبية الآن حي من أحياء مكة، لكن كان في السابق قبل دخولك إلى مكة تلبث فيه أو هو في الطريق. فجرى بين النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينهم يعني مكاتبات، حتى جاء سهيل بن عمرو إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكتب مع النبي صلى الله عليه وسلم صلحا أن ترجعوا هذه السنة ما تعتمروا ثم تأتوا السنة القادمة وتعتمروا. وفعلا النبي عليه الصلاة والسلام نحر الهدي وحلق رأسه ورجع، ثم جاء السنة التي بعدها واعتمر هو وأصحابه. وكان من بنود الصلح أن بيننا وبينك صلحا لمدة 10 سنوات ما تقاتلنا ولا نقاتلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام فرح بذلك أيضا، لأن خلال هالعشر سنوات ممكن أنه يعني يرسل الوفود إلى اللي يرسل من أصحابه من يعني يدعون الناس إلى الإسلام في القرى وفي الأمصار من غير ما يخرج لهم أحد من قريش يقطع الطريق ويقاتلهم. خلاص أنا ضمنت إن قريش لن تقاتلني، فأنا العدو اللي مشغلني اللي يجعلني كلما أردت أني أرسل أحدا أخاف أن هذا العدو يطلع له، خلاص أنا ضمنت الآن أن قريشا لن تقاتلني. فلما كتبوا الصلح كان حول مكة عدد من القبائل، فهذه القبائل أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يريد يضمنها. أنا ضمنتكم يا قريش، لكن قبائل بكر وخزاعة ومجموعة حولكم ما أضمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يدخل في حلفي ومن يدخل في حلف قريش؟ فقالت خزاعة، قبيلة خزاعة، وقاموا وقالوا نحن في حلفك يا رسول الله. وكان خزاعة فيهم مشركون وفيهم مؤمنون، لكنهم كانوا محبين للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى المشركين منهم ما كانوا أصحاب حرب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. قبيلة بكر قالوا نحن معكم يا قريش، 10 سنوات ما في قتال، قالوا 10 سنوات ما في قتال. رجع النبي عليه الصلاة والسلام وبدأ يرسل الوفود من عنده ويستقبل وفودا. فلما مضى سنتان تقريبا أو قريبا منها، السنة الثامنة تقريبا للهجرة، اعتدت بكر على خزاعة، نقضوا العهد وأمدتهم قريش بالسيوف والمال ليقاتلوا خزاعة اللي هم تبع النبي عليه الصلاة والسلام، نقضوا العهد. فهجموا عليهم فعلا في الليل، ومعهم من قريش رجال كانوا ملثمين حتى ما يعرفهم خزاعة أنهم من قريش، وقتلوا من خزاعة من قتلوا. قالوا فانطلق رجل اسمه عمر بن سالم من خزاعة حتى وصل إلى المدينة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا مع أصحابه، فأقبل الرجل وهو فزع، يعني انطلق من القتال لا يقتل وهو فزع حتى وصل إلى المدينة. وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال وأنشد بين يديه شعرا من ضمنها أنه قال يا ربي إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، قد كنتم ولدا وكنا والدا، ثمة أسلمنا فلم ننزع يدا، ثمة أسلمنا فلم ننزع يدا، فانصر رسول الله نصرا أبدا، وادعوا عباد الله يأتوا مددا، في فيلق كالسيل يمشي مزبد يجري مزبدا، فيهم رسول الله قد تلبدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا، وقتلونا ركعا وسجدا. يقولون فلما قال ذلك قام النبي عليه الصلاة والسلام، قال نصرت يا عمرو بن سالم. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجمع بالتجهز لقتال، الصحابة ما يدرون بتقاتل من، وجعل يسأل عليه الصلاة والسلام عن الآبار والطريق إلى الشام. يقول للصحابة كذا في المجالس العامة، يقول الآن إذا بنطلع للشام كم بئر ممكن نشرب منها، كيف الطريق إلى الشام؟ كان إذا أراد غزوة يوري بغيرها، هو بيطلع جنوب فيسألهم عن الطريق إلى الشمال، حتى إذا في منافقون يوصلون الكلام ما يقولون للقريش ترى محمد صلى الله عليه وسلم ترى يجهز جيش وشكله بيأتيكم، لا يقولون أصلا لن هو الجيش أكيد بيطلع شمالا لن يذهب جنوبا. الشاهد أنه عليه الصلاة والسلام لما جاءت ساعة الصفر وخرج بأصحابه خرج جهة مكة، خلاص الآن إذا واحد من المنافقين سيذهب يخبرهم ما يستطيع، الجيش بيسبقه. وصل إلى حدود مكة ووزع النبي صلى الله عليه وسلم الجيش ليدخلوا يعني على شكل كتائب، هذا من أسفل مكة وهؤلاء من أعلى وهؤلاء من شرق وهؤلاء من غرب. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة ونادى، قال من دخل داره فهو آمن، من دخل المسجد الحرام فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. خلاص أنا ما جئت أقاتل، اللي ما يريد يقاتل يجلس في بيته لن نطرق الباب ونقتله، اللي ما يريد يقاتل يذهب عند الحرم ويجلس في الحرم أو يدخل دار أبي سفيان. فقيل إنه عليه الصلاة والسلام دخلها سلما لأنه ما دخل بجيش رافعين السيوف، وقيل لا بل دخلها عنوة لأنه وقع قتل، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بألا يقاتلوا إلا من قاتلهم، فخالد بن الوليد دخل من إحدى الجهات ومعه كتيبة، فعرض له مجموعة من قريش، شباب من قريش، وقالوا ما تدخلون مكة وكيف تدخلون، فقاتلهم خالد. فقيل إن بعض مكة فتح عنوة وأن بعض مكة فتح سلما، وهذا هو الصحيح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان معظما لمكة، ما يريد يقاتل فيها ولا أن يسفك فيها دما، حتى لو كان دم كفار قاتلوه، ومع ذلك لا يريد أن يقاتلهم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، وحرم أن يعضد فيها الشجر وأن يسفك فيها الدم. ثم نبه قال إذا أحد قال لكم يا ناس يا من تريدون أن تقاتلوا في مكة، لو أحد قال كيف تمنعون من القتال في مكة، ما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل، فالرد عليه أن يقال إن الله أباح مكة لرسوله عليه الصلاة والسلام ساعة من النهار، يعني هي محرمة لكن للضرورة الله أباح ساعة، قال ممكن الساعة تقاتل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قاتل فقط في الساعة ثم عاد التحريم مرة أخرى. والله تعالى يبيح ما يشاء، مثل ما قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، نحن نقر تماما أن ما يعلم الغيب إلا الله. طيب ثم قال في آية أخرى عالم لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، يعني أن الأصل أن الغيب لا يعلمه إلا الله، لكن قد يخبر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بشيء من الغيب للمصلحة، فيخبره الله تعالى مثلا بأن فلانا يكيد لكم لقتالكم، أن مثلا حاطب بن أبي بلتع رضي الله عنه أرسل كتابا إلى قريش مع امرأة مثلا، فيعني الأصل أن الغيب لا يعلمه إلا الله، لكن أحيانا قد يباح، قد يخبر الله نبيه بشيء من الغيب، مثل مثلا الله تعالى يقول ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، الأصل أن زواج المسلم من الكافرة حرام، لكن أباح الله تعالى شيئا من ذلك، فقال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، محصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فاستثنى الله تعالى من ضمن المشركين، المشرك هو من يعبد الله ويعبد غير الله معه، فالنصارى هم يعبدون عيسى مع الله فهم مشركون، ومع ذلك أباح الله تعالى نكاح نسائهم إذا كانت محصنة وغير ذلك من الشروط. فكذلك الأصل إن مكة حرام لا يكون فيها قتال ولا ينفر فيها الصيد ولا، لكن للضرورة رب العالمين أباح لنبيه عليه الصلاة والسلام ساعة من نهار أن يقاتل. يقول عليه الصلاة والسلام ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، ثم قال ليبلغ الشاهد الغائب. طبعا العلماء تكلموا فيه ببعض الفوائد، قالوا لو أن أحدا سفك في مكة دما، واحد ارتكب في مكة جريمة قتل، هل يقتل أم لا يقتل؟ قالوا نعم، إذا كان هو الذي سفك الدم في الحرم فإنه يقاد منه وإن كان في الحرم، يعني هو الذي لم يحترم الحرمة فنحن أيضا لا نحترم حرمته. وقالوا أيضا لو أنه فعل جناية خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم، واحد ارتكب جريمة قتل خارج منطقة الحرم مثلا في الطائف في جدة في كذا، ثم لما علم أنهم سيقتلونه أقبل ولاذ بالحرم، قال والله الحرم لا يسفك فيه دم. طيب ما أنت ارتكبت جريمة، قال نعم لكن أنا الآن آمن ومن دخله كان آمنا، قالوا هذا يقبض عليه ويخرج من الحرم، إذا كان فعل الجريمة خارجه يقبض عليه ويخرج من الحرم ويقام عليه العقوبة أو القتل أو كذا، يقام عليه خارج الحرم يعني. وبعض أهل العلم قال لا، إذا ثبت عليه القصاص فيجوز إقامته بمكة لأنه ليس اعتداء عليه. وذكروا كذلك ما يتعلق بتنفير الصيد أو عض الشجر أو نحوه، ذكروا فيه كلاما سيأتي معنا إن شاء الله في الحديث الذي بعده، قوله عليه أو في حديث آخر قوله عليه الصلاة والسلام ليبلغ الشاهد الغائب، فيه فضيلة تبليغ العلم، والله تعالى يقول إن والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله وملائكته والنملة في جحرها والحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير، فالإنسان كلما بلغ الخير للناس بلا شك أنه أكثر أجرا. البخاري رحمه الله لما ذكر تبليغ العلم في الحديث هذا الذي معنا كأنه خشي أن ينطلق كل أحد في تبليغ العلم دون أن يتأكد من صحة الحديث، فجاء بعدها بخمسة أحاديث أو أربعة أحاديث كلها تحذر من تبليغ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنت غير متأكد منه. الأحاديث سنقرأها كلها معناها واحد، ثم نبين ما فيها من فوائد. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.